العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. مر بنا في خطبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه التي رواها الكليني في الكافي في باب جوامع التوحيد، الحديث الأول، أن أمير المؤمنين كان في صدد بيان عظمة الصفات الإلهية وعظمة الذات الإلهية في هذا الصدد ذكر عليه السلام عظمة مخلوقات الله، يعني في سياق ما يؤدي إلى بيان عظمة ذات الله، ولكنه ساق صفات الفعل. مثلا عن مهندس عظيم كبير تقول هذا البناء المهول هو الذي بناه وهندسه، وبما يعود صفة فعل، لكن تعود لمن؟ للفاعل. فهذه النكتة المهمة، ومن الواضح أنه عظمة الله في فعله ليس كعظمة المخلوق في فعله، فبالتالي لا بد أن تكون في الفعل والمخلوق عظمة إلهية منسوبة إليه تعالى. وهي الآية، نعم، فلاحظ يعني هناك من ينفي العظمة في الفعل هو لم ينفي العظمة المنسوبة للفعل، إنما أدى به إلى ماذا؟ أن ينفي عظمة الله، أن ينفي ماذا؟ عظمة الله. إبليس من باب المثال، إبليس لما تمرد على آدم، هو في الحقيقة تمرد على آدم أو تمرد على الله في أمره في آدم، الوهابية عندما يتمردون على التوسل بالوسيلة، فهم هل تمردوا على المخلوقات أو تمردوا على عظمة الله، لأنه الوسيلة نوع من تعظيم الله، تعظيم شأن الله وليس تعظيم ذات الوسيلة في نفسها. إبليس لما لم يحترم آدم، هو لم يحترم آدم ولم يحترم الله في آدم، لم يحترم الله في آدم، اعتبر الله عظم آدم فخم آدم، فلما هو يزري بآدم أزرى بآدم بما هو أوله، أزرى بشأن الله، أزرى بشأن من شؤون الله. وهذا ليس معنى تأليه آدم، ليس معنى غلو، فالمقصر كإبليس أو غيره لا يمكنه أن يتذرع بالخوف من الغلو والتأليه، أن ماذا؟ أن يحقر ويصغر عظمة الله في مخلوقاته. نعم، إذا أراد إبليس أن يقول، ولم يقل هكذا، أنا إنما أعظم آدم لله، وإلا آدم هو في نفسه فقر فقير إلى الله، هذا ليس تطاول على آدم وليس تمرد على الله، بس بالتالي يحترم تحت ذريعة أن آدم فقير إلى الله. إذن آدم فقير الله، أنا فقير الله، فأصلا ما لن أتواضع لآدم. على منطق صحيح. شوف الوهابي وقعوا في الشبهة، حتى جملة من العرفاء وقعوا في هذه الشبهة. صحيح كلنا فقراء إلى الله، بس هذا مقرر لدى المخلوق والباقي مبعدين. المقرر مع المبعد واحد؟ هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة فائزون. شوف المغالطة، ما دام أصحاب الجنة فقراء إلى الله وأصحاب النار فقراء إلى الله، إذن ما الفرق؟ شنو ما الفرق؟ في فرق كبير تحت هاي المغالطات هذه. يعني هو في الحقيقة يخلطون في مقام بحث الصفات، ما ترجع إلى الله وما يرجع إلى المخلوقين. فإذا لا تعظم غير الله، يقولون الرسول غير الله. عجيب، الرسول سبيل الله لو غير الله؟ ما المراد بغير الله؟ إذا كان سبيل الله غير الله، إذا ما الذي يؤدي إلى الله؟ غير الله يعني يؤدي بك إلى غير الله، سبيل الله يؤدي بك إلى غير الله. شوف المغالطة وين؟ أقصد شوف المغالطة وين؟ سبيل إلى الله هو غير الله، كيف غير الله؟ بالعكس هو يؤدي بك إلى الله. المغالطة ها كيف تكون؟ هاي موجودة في العرفاء، ها معذرة، مو كلهم بس كبارهم وقعوا في هذه المغالطة الصوفية. يعني هاي شبهة إبليس ليست عند إبليس فقط، سرت في الوهابية، سرت في اليهود، سرت في حتى في الصوفية والعرفاء، مو كلهم، جملة منهم. سبيل الله غير الله، فرق طبعا، في فرق بين المخلوق والخالق، بس تريد كل مخلوق تقوله غير الله؟ كأنبياء الله غير الله، ليش نعتمدهم في وحي الله وشريعة الله ودين الله؟ مغالطة. أنبياء الله وليس غير الله، ليس أعداء الله. وكذلك على أي حال سبيل الله، لو إذن الله هم غير الله، فإذن الله شنو؟ إذن الله ذات الله، هذا فعل الله. إذن الله فعل الله، وهو غير الله فغير الله غير الله. هذا الشبيه لما مر بنا المغالطة تحدث عندهم في الجماعات المتعددة، المغالطة تحدث عندهم في الشفيع والشريك، يخلطون بين ماذا وماذا؟ الشفيع يعني عبد لله جعله الله واسطة فيه، الشريك يعني من الوسيلة واسطة فيض مخلوقة والمجعولة من قبله تعالى، ليش تعتبر شريك؟ غير الله يعني الشريك، الشفيع كيف يكون الشفيع غير الله؟ على كل منها قبيل كثير كثير، حتى أسماء الله ما كذا، أسماء الله مخلوقة، وإذا كانت أسماء الله مخلوقة إذن هي غير الله، إذن لا تدعو الله بأسماء الله. شوف المغالطة، إذا بنأنا نوسعها أسماء الله صارت شركاء الله، استغفر الله، مغالطات. لأن المراد من غير الله يعني الشريك، الشريك منه من يعتقد شيء أنه شريك لله هذا باطل. أما إذا اعتقد بشيء أنه عبد الله وواسطته فيض الله وهو عبد الله، بس شلون يصير هذا شريك؟ فغير الله معنى المراد من غير الله، يعني الشريك إذا باطل طبعا. أما الشفيع ليش باطل؟ يعني نفس لاحظ المعنى العقلي لغير الله شنو معناه؟ الشريك يجب إذا لم تحدد بالدقة العقلية ينفتح باب المغالطة وباب الشبهات. عموما الفتن الفكرية العقلية أو نعم الفكرية والاعتقادية وكذا والالتباسات والضلال بسبب التلاعب المغالطي في المعاني، مثل كلمة حق يراد بها باطل، التلاعب في المعاني وطيات المطوية من المعاني هنا يدب الالتباس والفتنة. ولذلك البصيرة العقلية والفكرية من أعظم التلسكوبات والمجاهر المهمة في الهداية، في الهداية جدا مهمة. كذلك يجعل الله الرجس على سبحان الله، بتعبير الوحي وكذلك تعبير ابن سينا لا بأس، أن النجاسة العقلية أشد من النجاسة الخلفية. عند رسالة ابن سينا في أن لماذا الباطل الفكري في المعتقد يسبب نجاسة بدن الإنسان، لماذا الكفر يسبب نجاسة بدن الإنسان؟ عنده بحث عقلي في هذا المطلب برهاني، أن قذارة الفكر أشد، وطبعا بيان الوحي وكذا، قذارة الفكر أشد من قذارة الخبث. احنا شقد احنا الآن عندنا نفرة من المجاري كذا، المجال الصحية اللا صحية أو الصحية ما شيء مش نسميه. أما القذارة الفكرية والاعتقادية أشد من القذارة الخبثية، أشد نجاسة. أي يعني القذارة بعض كلام القرآن الكريم كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. لكن احنا غير منكشف لنا الحقائق والغيب، وإلا لرأينا كيف أن النجاسة، إنما المشركون لم يقول متنجسون، قال ماذا؟ من عين النجاسة. جمل الفقهاء وكثير من الفقهاء قالوا هاي نجاسة معنوية وليست مرتبطة بالخبث، بالعكس النجاسة المعنوية أشد في استلزام الخبثية من الخبثية في نفسها. عرق الجنب من الحرام مبطل للصلاة، مضر عنه نجس أو نجس ولمن؟ لماذا اختلف؟ هي جنابة بعد. لماذا هذا مبطل للصلاة ذاك مبطل للصلاة؟ طبعاً دين الله لا يصاب بالعقوبة، الملاكات خفية بيد الشارع، كله صحيح. بس واضح أن اسم معنوي يسبب ماذا؟ حزازة مادية. وهلم جرى. لذلك عندنا في الروايات أن الآثام المعنوية يوم القيامة تنكشف أنها أنهر من النجاسات، أنهر من النجاسات تؤذي أهل جهنم زيادة على عذابهم من حريق النار. أعوذ بالله. الرائحة المنتنة للزنات تؤذي أصحاب النار أشد من النار، المنتنة للزنات. بالعكس، يعني نحن بنانا فقط مثلا الحريق والإيلام والتأذي في جانب الإيلام، يا أخي الروائح المنتنة القذرات أشد إيلاما حسب الرواية، أشد إيلاما من الحريق. حريق النار لا يبلغ في الإيذاء إيذاء نتن الروائح القذرة، الإذلال الموجود في الروائح القذرة. هي نعم المقصود، نعم هذا مثال فيه انه الصوم عنه حالة معنوية، سمع مادية معنوية بس مثلا يؤدي الى طيب على مجرى. المقصود ايام ما كان الوضوء والغسل على مجرى من قليل. فالمقصود انه دعوة جملة من الفقهاء حفظهم الله انه لا تلازم وترابط بين جانب المعنوي المادي، هذا يفنده نقود كثيرة في الأبواب. كيف ما في تلازم سواء عرفي أو تكويني أو عقلي أو المجرد، على عقل عنده رسالة مستقلة إلى سينا في أنه مطبوعة سابقا حجريا حروفيا الآن طبعت له مطبوعة المالك، رسالة في أن لماذا الكفر يؤدي إلى نجاسة البدن، البطلان في الاعتقاد يؤدي إلى نجاسة البدن. لابن سينا طبعت طبعات قديمة عليه، طبعت اتفاقا مع رسائل فقهية لعلمائنا هاي الرسالة. إجمالا أيما كان، فالمقصود هذا المطلب من التفت الإنسان أنه المغالطات الأباطيل، وواضح الآن الانحراف في العقيدة أخطر من الانحراف في البدن. لو صلى مصلي كل صلوات الواجبة لكنه على اعتقاد أن الصلاة ليست واجبة، هذا إثم أكثر ممن ترك الصلاة في طول حياته لكن يعتقد أنه مذنب والصلاة واجبة. شوف الذنب الاعتقادي أعظم من الذنب البدني. هل الدين إلا الحب والبغض؟ طبعا ترتبط بالقلب. عظيم كلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يقول خلد أهل النار في النار لنياتهم، وخلد بحث عقلي عجيب عظيم، معجزة عقلية، كلام جعفر محمد معجزة في زمن بدايات القرن الثاني لما حد يفهم العقليات ولا حتى الفلسفة اليونانية التفتت لها الأمور، معجزة من معاجز العلمية لجعفر محمد الصادق، بحث عقلي بامتياز. خلد أهل النار في النار بنياتهم، وخلد الآن حداثوين علمانيين الفلسفات الجديدة، كيف الله يخلد في النار على عمل 60 سنة؟ يعني ضمن مثلا الجواب النية تختلف عن العمل، النية طاقة أبدية مو طاقة نووية، طاقة شنو؟ أبدية. خلد أهل النار في النار لنياتهم، وخلد أهل الجنة في الجنة لنياتهم. النية طاقة، ليست طاقة مفاعل نووي أو مفاعل برزخي أو دنيوي أو قيام. النية عابرة العوالم، مو عابرة القارات، عابرة العوالم. وهل الدين، هذا بيان معجز آخر لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام، معجز ببيان بلغة عقلية عقل عملي، ذاك العقل النظري أو العملي. هل الدين إلا الحب والبغض؟ وخلد كذا. فالمقصود أنه إذن وظائف القلب أخطر. شوف الأبدية، نتيجة البدن أو نتيجة أفعال القلب؟ يا أفعال القلب. الله أكبر. سواء في الجزاء الإيجابي. لذلك يعني فقه القلوب أخطر بكثير من فقه الفروع. وكيف عملت ناسا في الجو العلمي، وسيما نرسم له ضوابط وقواعد من الكتاب والسنة لا من الصوفية والعرفاء وغيرها، بس لغة لغة فقه القلوب. يا أخي شيء سبب أبدية هذا يترك. ومن ثم الاعتقادات أهم من الفروع بهالحال. الحب والبغض أخطر من أعمال البدن، الحب والبغض من أفعال القلب. احبب في الله وابغض في الله. أما إذا لم تحب في الله، أحببت في إبليس، في الطاغوت، في كذا في كذا، أعوذ بالله، وبال أبدي. بخلاف إذا لم يبغض في الله. الكلام الكلام. فالمقصود إذا يعني بحسب بيانات الوحي، سواء إحنا بحثنا مو في هذا السياق اللي يرتبط، إنه الموازين المعرفية خطيرة جدا، خطيرة جدا. الاعتقادات خطيرة، بس الفروع هم مهمة. ما حد يريد، لأنه كثير من الفرق المنحرفة الضالة تفرط وين؟ هي فرطت في في العقائد، وينجر تفريطها في العقائد إلى التفريط وين؟ في الفروع. اتفاقا الفقه في الفروع جهاز اختبار ان عقيدة الانسان سالمة او غير سالمة لا سمح الله. لكن عموما الوظائف العقائدية خطيرة جدا، فالمغالطة فيها حب الله لذي البصيرة العقلية اعظم من المتعبد ببدنه، اعظم بكثير. وبغض الله إلى الجاهل الأحمق في العقيدة والفكر وكذا أعظم من الملوث بدنه بالذنوب. لما خطورة القلب والفكر والعقل أخطر أعظم. إجمالا نرجع إلى ما كنا في هذا، على كل فائدة معترضة كانت، نرجع إلى ما كنا فيه، وهي أن الآيات الإلهية والشؤون الإلهية والتشعشع التأله الإلهي موجود في المخلوقات، لكن ليس منسوب لمن؟ للمخلوقات. منسوب لمن؟ لله تعالى. فالذين يحاربون الغلو إن أفرطوا في الغلو في المحاربة سيقعون في التقصير وفي التكذيب بآيات الله، من حيث يشعرون ولا يشعرون. أما الجادة الوسطى هي الصحيحة، أن التشعشع الإلهي والتجلي الإلهي موجود في المخلوقات لكن غير منسوب لها، منسوب لمن؟ إلى الذات الإلهية. وإن ظهر هذا التجلي الإلهي والتشعشع الإلهي في محطة المخلوق، سنريهم آياتنا، هذه الآيات تشعشع إلهي محطتها عين في الآفاق وفي أنفسهم. ولماذا جعل الله هذه المصابيح الإلهية في المخلوقات؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. الآن المرآة كما مر بنا أمس، المرآة مرآة لكنه ظهور للزين وليس للمرآة نفسها، ظهور لمن؟ للزين وليس للمرآة نفسها. أصل المرآة ذاتها هنا مغيبة ذاتها، المرآة مغيبة نفس حالة تعمير الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل، إذا أردنا يعني عين ذات الله إحنا صرنا مشبهة. ولذلك ورد عندنا في رواية أهل البيت، وهذا البيان من أهل البيت معيار برهاني عقلي بغض النظر عن السند المدرسة، رواة الرواة ليس لديهم حد قدرة عقلية يفهمون هذه الأمور، وليس نحن عندنا قدرة، وإنما تراكم جهود البشر فهمنا، يعني تراكم جهود العلماء. تجلى ولما تجلى ربه للجبل قال ملك من الملائكة الكروبين، هو يعتبر تجلي له، سهالة التجلي نسبة إلى الله ونسبة للملك، نسبة للإله، بس لما ينسب إله مو المقصود أن الملك الكروبي هو إله، عظمة الله في خلقته هي ماذا؟ تجلي الله. شوف هذا طريق حل لطيف. جاء ربك والملك، ربك شلون جاء ربك؟ لا ما يحتاج يقول أمر ربك، جاء ربك هي تجلي الله. أعظم من يتجلى الله فيه من هو؟ سيد الرسل صلى الله عليه وسلم. لا أن سيد الرسل في مواطن، دققوا، في مواطن عديدة في القرآن جاء ربك مذي كذا، ربك 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 فسر الرسول، لا من الرسول رب، لا أعوذ بالله، لكن أعظم من تجلى الله فيه قدرة الله، عظمة الله، إنك لعلى خلق عظيم. فهنا المرآة تجلي لزيد وتجلي للمرآة، العظمة التي في رسول الله أولا وبالذات تجلي لعظمة الله لا لعظمة رسول الله، أي بالتالي تجلي لله. لذلك شوف الأئمة عندهم نظام عقلي إعجازي، عقلي لكن إعجازي، إعجاز عقلي، ماذا؟ كل المواطن اللي فيها إسناد الفعل إلى الله من دون تشبيه مجسمة، يقول مربي رسول الله، ينزل ربك، شلون ينزل ربك؟ الله ما عنده نزول رسول، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم الله وكذا من القبيل، يعني ليس هو المراد به ألوهية النبي، أعوذ بالله، ليست موطنة في القرآن، عشرات المواطن، عشرات الروايات بين نقول أهل البيت أنه مراد رسول الله. من حج 50 حجة الله يرزقنا، زاره الله في مواطن عديدة، الله جسم يزور الإنسان، يا رسول الله، ومجيء رسول الله تجلي لله، تجلي لأنه هو الله، أعوذ بالله، لا حلول ولا عين وحدة شخصية ولا. من حج زاره، من زار الحسين كمن زار الله فوق عرشه، لأن رسول الله موجود صلى الله عليه وسلم، وأعظم تجلي له رسول الله. فهل فهل الله آية تجلى فيها أعظم رسول الله؟ لا، فإذن هو خليفة الله وكذا. فالمقصود شوف هذا البيان آخر غير التقدير، جاء أمر الله جاء كذا، يعني مثل عين عبارة تجلى ربه للجبل نفس المطلب المطلوب ب أقول كلمة ونختم، كلمة معقدة وربما يحين الوقت، الإسناد في القضايا العقلية المعرفية على ضوء التجلي والظهور غامض جدا. هاي بحث المرآة التي ذكرها علي المسلم عيد العبارة قاعدة هذه معقدة عيدة في أدنى إثناء ما أريد أشرح القاعدة، دعونا نوكلها فرصة أخرى، بس عنوان من العنوان الإسناد العقلي هو فوق العقلي، الإسناد سميه العقلي القلبي ما شئت فسميه، فوق العقلي ما شئت فسميه، الإسناد في القضايا العقلية العقلية في هناك إسناد على معيار التجلي والظهور، بحث صعب رياضي هندسي يشرح هذه القاعدة ما مر بنا ثلاثة أيام أو أكثر في المرآة، النسب الموجودة في المرآة، هذا إجمالا العنوان القاعدة ومهمة خطيرة في الوحي وفي القرآن وفي الروايات، وإلا رطلها بالغلو ولا الجلو ولا المقصرة، وإنما هي أمر مستقيم. وصلى الله على محمد وعلى